بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كلامنا في الفروع الثلاثة التي يريد المصنف أن يختم من خلالها بحث الرشوة. هناك بعض النقاط التي تقدمت من المصنف في بحث الرشوة نحتاج إليها في هذه الفروع الثلاثة. النقطة الأولى أن الرشوة كمال من حيث الحكم التكليفي هي محرمة، يحرم أخذه. النقطة الثانية أن الجعل أو قل الأجرة التي تعطى للقاضي من قبل المتحاكمين فيها أقوال أربعة: القول الثاني كان يجيز مطلقا، القول الثالث كان يجيز مطلقا، والقول الثاني كان يحرم مطلقا، والقول الأول والرابع كان يفصلان. دخول بحث الأجرة على الحكم من قبل المتحاكمين في هذه الفروع الثلاثة مبني على حرمة على أحد الأقوال المحرمة لأخذ الأجرة، إما بنحو مطلق كما في القول الثاني أو على نحو التفصيل. أما لو بنينا على جواز أخذ الأجرة والجعل فإذن الجعل والأجرة لا يدخل في هذه الفروع الثلاثة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة الهدية، تحدث عنها المصنف أيضا. الهدية ليس رشوة وإنما هدية، لا أعطيه المال حتى يحكم لي، وإنما أعطيه المال حتى أوجد المحبة في قلبه، حتى تصير بيني وبين علاقة، عد بعد ذلك إذا أريد يحكم لي حتى يحكم لي. هاي الهدية المصنف رحمه الله قال حكمها حكم الرشوة، إذا ما قبلنا أنها رشوة فهي بحكم الرشوة، هاي محرمة، يحرم أخذها وصرف المال. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أيضا التي نحتاج إليها، المصنف ذكر الحكم الوضعي للرشوة. هل يضمن القابض، هل يجب على القابض إرجاع المال إلى الدافع أو لا يجب؟ إذا كان المال موجود يجب عليه أن يرجعه إلى الدافع، وإذا كان المال تالف يجب عليه أن يرجع مثله أو قيمته إلى الدافع أو لا يجب؟ هذا الحكم الوضعي، الضمان وعدم الضمان. المصنف فصل رحمه قال إذا كان الدافع دفع المال على أساس المقابلة، يعني أكو معاوضة، حينئذ أكو ضمان، يوجد ضمان، المال موجود يرجع، وإذا ما موجود فإنه في هذه الحالة يدفع قيمته أو مثله. أما إذا كان المدفوع مجاني لا بنحو المقابلة، هدية مجانية لكن محرمة، حينئذ لا ضمان فيها، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. إذن المصنف في مثل الهدية قال لا يوجد فيها ضمان، أما في مثل الرشوة والأجرة والجعل فإن فيه الضمان. هاي النقطة الرابعة التي ذكرها المصنف. حينئذ أمس دخلنا في الفرع الأول. الفرع الأول خلاصته هو التالي: عندنا شخصين أحدهما الدافع والآخر القابض. الدافع هو أحد المتحاكمين والقابض هو القاضي. الدافع في يوم أمس كان الدافع يدعي الهدية، القابض هم كان يدعي الهدية، اثنيناتهم متفقين على الهدية، لكن الدافع يقول هدية محرمة فاسدة وبالتالي فيها ضمان. أنا اعطيتك هدية محرمة فاسدة فيها ضمان، هذه فاسدة فأنت لابد أن تضمن لي هذا المال الذي أرجع لي إياه. القابض يقول له لا، هدية صحيحة، هدية صحيحة لازمة، إذن لا ضمان فيها، لا ضمان فيه. أنا قلت لكم أمس حتى يطلع فرق بيناتهم لازم نفترض العين موجودة، حتى العين إذا كانت موجودة الدافع عندما يدعي أنها هدية محرمة فاسدة. إذن رجع لي العين. القابض عندما يدعي أنها هدية صحيحة لازمة، إذن ما لك حق بالعين، لا يحق لك أن تطالبني بنفس العين، فيحصل الاختلاف. لكن إذا قلنا بالتلف شوي راح يصير عندنا مشكلة. المصنف جاب عبارة التلف على أحد، عبارة التلف جابها فيها احتمالان هاي العبارة، لكن أشكل الأعلام عليها. قلت لكم أكو توجيه يمكن أن يذكر، ما أعيد المطلب. المهم هذان احتمالان في المقام. المصنف عفوا هذا هاتان دعويان في المقام. المصنف قال يوجد احتمال في مقام العلاج. الاحتمال الأول أننا نقدم قول الدافع بدليل، أولا هو أعرف بنيته، ثانيا أصالة الضمان في اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني نقدم قول القابض. على أي أساس؟ لأنه مدعي الصحة، لأنه يدعي الصحة. بما أن القابض يقول هاي هبة، هاي هدية صحيحة، حينئذ راح نشك بكون هذه الهدية. اثنيناتهم يقولون هدية، لكن واحد يقول باطلة، واحد يقول صحيحة. إذن إحنا راح نقول هاي هدية نشك في كونها صحيحة أو فاسدة. أصالة الصحة اللي هي قاعدة فقهية تقول ابن على أنها هدية صحيحة، فنقدم قول القابض. المصنف يختار هذا القول الثاني. إذن في الفرع الأول المصنف رحمه الله يختار الفرع، يختار القول الثاني، يختار أن القول هو قول القابض، وبالتالي لا ضمان على هذا القابض عليكم السلام، ليس عليه ضمان. أكفد شيء أقوله قبل ما أنا انتبهت إلى أنه
سيدة ليش كان هذا القاعدة الثانية قال بأنه قول القابض؟
نعم
الكلام الأول دافع هذا قاعدة
زين. هذا الإشكال أجله الآن، راح من خلال بيان المصنف الاحتمالين في الفرعين القادمين يتضح لماذا القاعدة لن يجريها في المقام. جيد، هذا الإشكال إشكال راح يرد، المصنف راح يعالج مثله في الاحتمالين في الفرعين القادمين. إذا أجاوبه راح يطول بنا البحث، فمن خلال بيان الفروع القادمة يتضح الجواب عنه. بس عبارة هذه ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف، هاي إذا كانت، هذا قيد، هذا شرط، إذا كانت الدعوى بعد التلف. هذه إذا كانت الدعوى بعد التلف فيها احتمالان. لو راجع لقوله لأصالة الضمان على اليد، يعني أن هذه الأصالة متى نطبقها؟ إذا كانت الدعوى بعد التلف. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه شرط راجع لقوله احتمل تقديم الأول، احتمل تقديم الأول، هذا الوجه الأول، الاحتمال الأول، احتمل تقديم قول الدافع إذا كانت الدعوى بعد التلف، فقيد للاحتمال الأول للوجه الأول. هذا هو الاحتمال الثاني. الأحق الأولى الأوضح في المطلب أن يكون هذا الشرط شرط للاحتمال الأول، يعني للأصالة، لأصالة الضمان، لأنه هذه القاعدة تجري في حالة ما إذا كان الكلام بعد التلف، تجري هذه القاعدة لا لأصل قوله احتمل تقديم الأول. هذا كان كل كلامنا في يوم أمس، تكلمنا في هذا الفرع. وصلنا إلى الفرع الثاني. الفرع الثاني الدافع فيه لا يدعي الهدية والهبة، وإنما يدعي أمراً باطلاً آخر، الرشوة المحرمة أو الأجرة المحرمة الفاسدة. الدافع يقول للقابض يا قاضي أنا أعطيتك هذا المال حتى تحكم لصالحي، رجع لي، هذه رشوة أو هذه أجرة، والأجرة محرمة بناء على القول الثاني هي محرمة، احنا الان هم مرجعنا الموجود يقول بحرمه الاجره من قبل المتحاكمه، فهذا اللي قبضته بعنوان محرم، وعليه ان تضامن فيها الضمان. انت ضامن ايها القاضي. القابض اللي هو القاضي يدعي الهدية الهبة الصحيحة اللازمة، يدعي أن ما قبضه بنحو الهدية الصحيحة اللازمة، طبعا هي صارت لازمة بأصل التلف، وعليه لا ضمان فيها لأنه الهدية لا يوجد فيها ضمان. هذا هو الفرع الثاني. المصنف يقول أيضا يوجد لدينا في المقام احتمالان، يعني وجهان. الاحتمال الأول أننا نقدم قول القابض، والاحتمال الثاني أننا نقدم قول الدافع. لماذا نقدم قول القابض؟ ما هو وجه هذا الاحتمال الأول؟ نفس الوجه الذي ذكرناه في الفرع السابق، لأنه يدعي الصحة، هو مدعي الصحة. وإذا دار الأمر بين ها وين أي هنا القابض يدعي الصحة. إحنا هذا الاحتمال الأول اللي ذكرناه هنا كان ما يقابل شبيهه هناك، والاحتمال الثاني لا. شوفوا لاحظوا نقدم قول القابض هذا، يعني هنا قدمنا قول القابض بناء على رأي المصنف. المصنف في الفرع الأول قدم قول القابض، هذا اللي اختاره في الفرع الأول لأن القابض يدعي الصحة. هنا أيضا الاحتمال الأول اللي نثيره نفس هذا الاحتمال. المصنف يقول يمكن أن نقول أننا نقدم قول القابض كما في الفرع الأول قدمنا قول القابض. لماذا؟ لأن القابض يدعي الصحة، القابض يقول هاي هدية صحيحة فهو يدعي الصحة، وإذا شكينا في صحة العقد وبطلانه فإننا نقدم الصحة، جانب الصحة لأصالة الصحة. هذا هو الاحتمال الأول. زين، الاحتمال الثاني ما هو وجهه؟ لماذا نقدم قول الدافع؟ وهذا هو مختار المصنف، نقدم قول الدافع. يقول المصنف نقدم قول الدافع لأن أصالة الصحة اللي طبقناها في الفرع الأول وأنتجت لنا تقديم قول القابض لا تجري في هذا الفرع الثاني، لا تجري في فرعنا الثاني. لو كانت أصالة الصحة تجري في هذا الفرع الثاني لقلنا هنا بتقديم قول القابض أيضا كما قلنا به في الفرع الأول، لكن أصالة الصحة لا تجري في هذا الفرع الثاني. لماذا شيخنا الأنصاري؟ وذلك لأنه يشترط في جريان أصالة الصحة أن يكون كلا الشخصين يتفقان على عقد واحد، أحدهما يقول ببطلانه يدعي بطلانه والآخر يدعي صحته. أكو عقد واحد، أنا وياك مختلفين كما في الفرع الأول. أكو معاملة واحدة بيني وبينك، هاي الهدية أنا أقول هدية وأنت تقول هدية، لكن أنت تقول هدية باطلة أنا أقول هدية صحيحة، فهي شيء واحد. ندعي أحدنا يدعي صحته والآخر يدعي بطلانه، فنقدم قول القائل بالصح. أما إذا اختلفت المعاملة، اختلفت تعددت الدعوة، واحد يدعي هدية واحد يدعي إجارة، حينئذ لا تجري قاعدة أصالة الصح، لا نطبق هذه القاعدة في المقام. الدافع يدعي رشوة، يدعي أجرة فاسدة محرمة، بينما القابض يدعي هدية صحيحة. القابض وين ادعى الهدية الصحيحة؟ لكن الدافع لا ينكر صحتها بعد الاعتراف بكونها هدية، لا ينكر أصل كونها هدية، يقول هاي مو هدية أصلا، هذه كانت رشوة أنا اعطيتك إياها على مد تحكم إلي، وأنت دارت بك الأيام وكنت وتنت تتحكم بينا بالإشارة، الآن وضعك الله أعطيني إياها، أعطيني ما أعطيتك رشوة أو أجرة على الحكم. إذا أصالت الصحة لا تجري في المقام. إذا أصالت الصحة ما تجري في المقام، حينئذ ماذا نفعل؟ حينئذ ماذا نفعل؟ الجواب، حينئذ لابد أن نطبق قانون القضاء والمرافعة. في المقام توجد دعوة، فلا بد أن نرى من هو المدعي ومن هو المنكر. المدعي منهما هو القابض، فإنه يدعي وجود عقد صحيح فيه إيجاب وقبول وهو الهدية، فلا بد أن يأتي ناف بالبينة. إذا لم يأتي بالبينة، الروح علما للدافع اللي هو المنكر، نقول له تعال احلف، نقول له تعال احلف. إذا حلف فبها ونعمت، إذا ما قبل يحلف حينئذ نقدم قوله القابل. تلاحظ كيف؟ فإذا في المقام نقدم قول الدافع، بمعنى أننا نطالبه باليمين لأنه منكر. سؤال، هوب، لماذا لا ندعي نفس هذه الدعوة في طرف القابض؟ لا بالعكس، في طرف الدافع. هم يصير أقول في طرف القابض، يعني ليش ما نقول القابض منكر وله اليمين؟ يعني ندعي أيضا مثل ما قلنا لدينا في الدافع مدعي، عفوا القابض مدعي لمن؟ مدعي للهبة الصحيحة، الهبة الصحيحة، وكان الدافع منكر لها، فلنقول بعكس ذلك أيضا في طرف الدافع، نقول الدافع مدعي للإجارة الفاسدة، والقابض منكر لها، وعليه سوف يكون هذا من باب التداعي، يدخل تحت مصداق التداعي. إذا هذا يحلف هذا هم يحلف، لماذا لا ندخل ذلك في باب التداعي؟ الجواب، يقول المصنف، هذا لا يدخل في مقام التداعي، ليس من التداعي، لم يذكر الوجه. ما هو الوجه في ذلك؟ الظاهر أن الوجه في ذلك هو هذا، حتى يدخل أي مورد من الموارد في باب التداعي لابد أن يترتب أثر شرعي على تلك الدعوة. باب التداعي يعني أن كل واحد من الطرفين يدعي دعوة والآخر ينكرها، فالأول له دعوة فهو مدعي والآخر منكر، والثاني له دعوة فهو مدعي والأول منكر. هذا باب التداعي. باب التداعي إنما يكون فيما إذا كان هناك أثر شرعي لكل واحدة من الدعويين، أثر شرعي صحيح. هناك أثر شرعي للدعوة الأولى وهناك أثر شرعي للدعوة الثانية. في المقام هذا الشرط مفقود، أوضح. أما الدعوة الأولى في القابض يدعي الهبة الصحيحة، نعم هذه الدعوة لها أثر شرعي صحيح. ما هو أثرها الشرعي؟ عدم الضمان. أثرها الشرعي عدم الضمان. الهبة الصحيحة اللازمة تنتج عدم الضمان، بل حتى الجائزة، لأنه بمجرد أن تتلف أتصرف بها بالموهوب صارت لازمة لا ضمان فيها. فالأثر الشرعي الصحيح مترتب، هناك أثر شرعي يترتب على الدعوة الأولى. أنت الدافع تنكر هذه الدعوة، وبالتالي تريد أن تنكر ترتب هذا الأثر الشرعي. بينما في طرف دعوى الإجارة الفاسدة، هل هناك أثر شرعي يترتب؟ هل يوجد أثر شرعي يترتب أو لا يوجد؟ الأثر الشرعي المترقب الذي يمكن أن نتصوره هو الضمان. إذا قدرنا نقول هذا الضمان هو أثر شرعي يترتب على هذه الدعوة فبها ونعمت، راح يصير تداعي. هذه دعوة ولها أثر شرعي، والدافع هو المدعي والقابض هو المنكر. الجواب لا، لأن الضمان ليس أثرا شرعيا للإجارة الفاسدة أبدا. الضمان هو أثر شرعي لليد، إذا واحد سلط نفسه على مال غيره فتجي القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الضمان أثر شرعي لليد زائدا اليد زائدا، راح أقول شيء وبعدين أبدل أيضا، أثر شرعي لليد زائدا عدم وجود عقد صحيح، عدم وجود عقد صحيح. الضمان يترتب إذا كانت هناك يد ولم يكن لديها عقد صحيح، مو وجود العقد الفاسد أبدا. العقد الفاسد مو هو سبب الضمان، العقد الفاسد مو هو سبب الضمان، سبب الضمان يد ليس لديها عقد صحيح. عدم وجود الهبة الصحيحة هو سبب الضمان، مو وجود الإجارة الفاسدة، مو دعوة الدافع تنتج الضمان الإجارة الفاسدة، لا، الذي ينتج الضمان عدم وجود الهبة الصحيحة، عدم وجود الهبة الصحيحة. راح أعبر تعبير ثاني، الضمان إنما يكون في حالة وجود اليد، مو مالكة يد، مو مالكة وتلف جواها تلفت السلعة، زائدا عدم التسليط المجاني، نفس التعبير، أن لا يوجد تسليط مجاني، نفس التعبير، أن لا يوجد تسليط مجاني، المؤدى واحد. مو الإجارة الفاسدة، ليست الإجارة الفاسدة، الإجارة الفاسدة ليست هي السبب لوجود الضمان، ليست هي السبب لوجود الضمان. فإذا هذه الدعوة ليس لها أثر، هذه الدعوة ليس لها أثر شرعية ترتب عليه. راح تقول زين هذا إذا ادعى الإجارة الفاسدة يعني يدعي عدم الهبة الصحيحة، أقول هذا لازم له. كيف نثبت أنه لم تكن هناك هبة صحيحة؟ كيف نثبت ذلك؟ بإثباتنا لوجود الإجارة الفاسدة، هذا لازم. إذن هذا الأثر الشرعي مو أثر شرعي لنفس الإجارة الفاسدة أبدا. هذا الأثر الشرعي بالحقيقة أثر شرعي لإنكار الهبة الصحيحة. إذن رجعنا إلى الدعوة الأولى، إلى دعوة القابض. تلاحظون الدافع في الحقيقة وإن كان يدعي الإجارة الفاسدة إلا أن الإجارة الفاسدة لا تنتج الضمان. نعم، الدافع بإنكاره للهبة الصحيحة، لاحظ وين رحنا، لأنه ينكر الهبة الصحيحة، إذن هو يريد أن يثبت الضمان لنفسه. إذن هو منكر في الحقيقة مو مدعي. هذه الإجارة الفاسدة لا تنتج الضمان، الإجارة الفاسدة مو هي المنتجة للضمان. ولذلك لا نقول بالتداعي. هذا هو الفرع الثاني. أطبق هذا المقدار حتى أروح للفرع الثالث. ولو ادعى الدافع أنها رشوة، رشوة محرمة أو أجرة على المحرم، ادعى الدافع أنها أجرة على المحرم، وهي الأجرة فاسدة. أجرة على المحرم يعني أجرة على القضاء، على الحكم اللي قلنا بناء على الحرمة طبعا. هنا ادعى الدافع ذلك وعليه يريد الضمان من القابض، وادعى القابض كونها هبة صحيحة، هاي هبة صحيحة فلا ضمان فيها. يوجد احتمالان. الاحتمال الأول، احتمل أنه كذلك، كذلك يعني أننا نقدم قول القابض، نقدم قول الثاني يعني قول القابض لأنه مدعي للصحة كما في الفرع الأول، لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة، فنقدم قوله لأنه مدع للصحة، أصالة الصحة في صالح القابض القاضي. الاحتمال الثاني، ويحتمل العدم، ويحتمل عدم تقديم قول الثاني اللي هو القابض المدعي للصحة. لماذا؟ لأن أصالة الصحة لا تجري في المقام. لماذا؟ لأنه يشترط في أصالة الصحة وجود معاملة واحدة مقبولة من الطرفين، واحد يدعي صحته والآخر يدعي فسادها، بينما في المقام ليس الأمر كذلك، إذ لا عقد مشترك هنا، اختلف في صحته وفساده حتى نقدم قول مدعي الصحة. فالدافع منكر لأصل العقد اللي هو الهبة الصحيحة الذي يدعيه القابض. الدافع يقول أصلا المدفوع ليس هبة، لا أنه يقول أنها هبة ليست صحيحة، لا لصحته، لا أنه ينكر صحته فقط، ينكر كونه هبة أصلا. وعليه وين راح، إيش راح نسوي؟ نرجع إلى قوانين باب الدعاوى، نشوف من المدعي من المنكر، والمدعي هو القابض لأنه يدعي وقوع العقد عقد الهبة الصحيح، والدافع ينكر ذلك فهو منكر، فالقول قول الدافع بعد اليمين، فيحلف يعني الدافع على عدم وقوعه، وحينئذ له الضمان. وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى. مورد التداعي هذا اللي بينت، التداعي أن كل واحد يدعي يكون مدعي والآخر يكون منكر. مقامنا هذا ليس من موارد التداعي للنقطة التي بينتها لكم. المورد الفرع الثالث، الفرع الثالث في الفرع الثالث الدافع يدعي أنها رشوة. المصنف بس ذكر الرشوة، طبعا نفس الشيء الأجرة، الملاك واحد، محرمة فاسدة راح تكون، وبالتالي فيها ضمان. هذا الدافع. القابض اللي هو القاضي يدعي أنها هدية، لكن في الفرع الأول والثاني كان القابض يدعي أنها هدية صحيحة، في هذا الفرع الثالث يدعي أنها هدية فاسدة. يقول هاي هدية فاسدة، هدية محرمة، أنت اعطيتني على مود تستجلب صداقتي ومحبتي، على مود بعدين أنا أحكم لأجلك، هاي هدية فاسدة محرمة. في هذه الحالة إذا كانت هدية فاسدة محرمة لا ضمان، لا ضمان، لأن الهدية بما أنه لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده، داخل تحت العقد السلبي من القاعدة، لا ضمان في صحيحها فلا ضمان في فاسدها. أنا هديت لك هدية، ورا يومين اجيتك قلت لك يا بطين الكتاب، قلت لي يا بالكتاب تلف مع الأسف أو بعته، قلت لك ما يصير شنو تبيع، جيب لي مقابلة شو اسمه كذا، جيب لي مثله أو جيبه هو أو كذا. أقول لك لا، لا ضمانة في الصحيح، أنا ما هو ضمان، انتهى الموضوع، لا ضمان في الفاسد. هاي الهبة لو كانت فاسدة أيضا لا ضمان فيها. المصنف هم قال أن الهبة، الهبة لا ضمان فيها لأنه مجاني مو مدفوع في مقابل. أيهما هو المقدم؟ أيهما هو المقدم؟ يوجد أيضا احتمالان. الاحتمال الأول نقدم قول الدافع. لماذا نقدم قول الدافع؟ قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أصالة الضمان في اليد. اثنيناتهم هم الدافع هم القابض يقبلون أن هذه العين اللي تلفت كانت ملك للدافع، حتى القابض يقبل يعترف بذلك، وقد تلفت تحت يده، فإذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. مملوكة لك أنت القابض؟ ما ندري، فإذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أننا نقدم قول القابض. لماذا نقدم قول القابض؟ قال أولا أصالة عدم تحقق الرشوة اللي هي سبب الضمان. عود ليش ليش احنا نريد نضمن القابض؟ ليش نريد نضمن القابض؟ بناء على ما ادعاه الدافع. الدافع يقول رشوة، والرشوة تؤدي إلى الضمان. زين، الرشوة من الحوادث من الواجبات، واجبة الوجود لو حادثة. هو الدافع شو وقت يدعي الرشوة؟ قال قبل سنتين أنت أخذت مني هذا البيت رشوة، طيبك يا رشوة حتى تحكمني بالمحكمة بالكذا القضائية، حتى تدفع عني القتل والإعدام. فقبل سنتين إذن تدعى الرشوة، إحنا الآن ما ندري رشوة أكو أو ما أكو، متحقق ألم ومت، لأنه هو احتمال هدية، هدية مجانية معطى، إذن مو رشوة. إذن قبل سنتين وشهرين أكو رشوة لو ما أكو رشوة؟ قطعا ما كانت أكو رشوة قطعا، لأنه ما كان مطي البيت القاضي. إذن قبل سنتين وشهر عندي جزم بعدم تحقق الرشوة، بعد ذلك بشهر دفع المال للقاضي، دفع البيت للقاضي، أشك في كونه رشوة، أشك في تحقق الرشوة، أستصحب عدم تحقق الرشوة. زين، أصالة قاعدة اليد، أصالة الضمان، هاي كون نجاوب، أصالة الضمان التي ذكرها صاحب الاحتمال الأول، أصالة الضمان التي ذكرت في الاحتمال الأول، كيف نجيب عنها؟ نقول لا تجري قاعدة اليد، لأن قاعدة اليد تحتاج إلى ركن ثاني. قاعدة اليد فيها ركنة، الركن الأول اليد، غير المالكة إذا تلف تحتها الشيء المال، هذا الركن الأول. الركن الثاني عدم التسليط المجان. إذا أنا أخلي جوا إيدك مجانا مال وتلف جوا إيدك، ما تجري قاعدة اليد. فلا بد لكي تجري قاعدة اليد أن لا يوجد تسليط مجاني، أن لا يوجد تسليط مجاني. وفي المقام يوجد تسليط مجاني، يوجد تسليط مجاني. أصالة عدم تحقق الرشوة تقول لا يوجد رشوة، إذا ماكو رشوة. الرشوة ثبتنا عدمها بالاستصحاب. ثم هاي الهدية الفاسدة هدية مجانية، فلا تجري قاعدة اليد. المصنف يقول بالله وازن أي الاحتمالين هو الصحيح؟ نقول له شيخنا تفضل. قال أنا بنظري الاحتمال الصحيح هو الاحتمال الأول مو الثاني. يعني قاعدة اليد تجري. لماذا؟ لأن قاعدة، شوف بيان المصنف، لأن قاعدة اليد الآن إحنا أخذناها من لسان أبو الاحتمال الثاني. قاعدة اليد تحتاج إلى ركنين، الركن الأول اليد، والركن الثاني عدم التسليط المجاني. أما اليد يعني تلف العين تحت يد غير مالكها فهذا أمر وجداني قطعا، هذه العين تلفت تحت يد هذا القابض الذي هو يعترف أنه في يوم من الأيام ما كان مالكا، لا، وإنما كان مالكها الدافع. هذا الركن الأول فهو موجود. الركن الثاني عدم التسليط المجاني. إحنا هل لدينا قطع بالتسليط المجاني؟ ما عندنا قطع بالتسليط المجاني. إذا نشك بالتسليط المجاني، شو وقت والله حصل هذا التسليط المجاني حسب دعوى القابض؟ حصل قبل سنتين، حصل قبل سنتين. زين قبل هاي السنتين بشهر كان أكو تسليط مجاني؟ طبعا لا، طبعا لا، لأن ما كان مطروح قضية رشوة أو هدية، أصلا كان المال جوا إيد الدافع. قبل سنتين يعني بعد مرور بعد قبل سنتين منا إلى قبل سنتين تحقق التسليط المجاني بناء على دعوى القابض. حينئذ أنا عندي يقين قبل سنتين وشهر مثلا ها ما كان أكو تسليط مجاني، هذا على يقين منه. قبل سنتين بالضبط عندي شك في تحقق التسليط المجاني، أستصحب عدمه. بالاستصحاب أثبت الركن الثاني من قاعدة اليد. فقاعدة اليد إذن تجري. قاعدة اليد تحتاج إلى ركنين، أحدهما يثبت بالوجدان وهو تحقق اليد عند التلف، والثاني يثبت بالاستصحاب عدم التسليط المجاني. خلاص تجري قاعدة اليد، تجري قاعدة اليد. يقول طبعا احنا هنا الحد الآن ماذا أجرينا قاعدة اليد. حينئذ لاحظوا، تعالوا معي إلى وجهي الاحتمال الثاني. في الوجه الأول أصالة عدم تحقق الرشوة، هذا شو تسوي لها شيخنا الأنصاري؟ هذا شو تسوي لها؟ قال هاي الأصالة بعد ما تجري، لأن الاستصحاب الذي طبقناه في قاعدة اليد وأثبتنا من خلاله عدم وجود تسليط مجاني حاكم على أصالة عدم تحقق الرشوة. اثنينات هندني استصحاب، أصالة يعني استصحاب، أصالة عدم التسليط المجان، هذا استصحاب. عندما يجري هذا الاستصحاب ليثبت عدم وجود تسليط مجاني، حينئذ ما عندي بعد شك، لا يوجد لدي شك في أن هذا المال الذي دفع للقاضي هل هو مدفوع بنحو الرشوة فلا تسليط مجاني، أو مدفوع بنحو الهبة فهو تسليط مجاني. هذا الشك بعد ما موجود، لأنني بالاستصحاب أثبت تعبدا، أصير على يقين تعبدي من عدم التسليط المجاني، وبالتالي لا شك لكي نجري فيه استصحاب عدم تحقق الرشوة، لأن هذا الاستصحاب يأتي لو لم يكن هناك، يأتي لو كان هناك شك ولم يكن هناك مثل هذا الاستصحاب. أما مع وجود هذا الاستصحاب اللي يقمع الشك ولا يبقي للشك وجود، حينئذ لا يجري استصحاب عدم تحقق الرشوة حاكم عليه، ينفيه بالتعبد، ينفيه بالتعبد. حينئذ فهذه فقاعدة اليد طبقناها مع وجود الوجدان والاستصحاب، والاستصحاب بيها متقدم على استصحاب عدم تحقق سبب الضمان، وبالتالي هذا الباء اللي قلنا لا تجري قاعدة اليد يقول لا تجري بعد هذا الدليل هم راح، لأن هذا الدليل كان يقول أكو تسليط مجاني، نقول لا ما أكو تسليط مجاني، شنو أكو تسليط مجاني؟ وهذا أول الخلاف أول النزاع كيف تجي تستدل وتقول ماكو تسليط مجاني؟ كيف تجي تقول أكو تسليط مجاني؟ الفرع الثالث، ولو ادعى يعني الدافع أنها رشوة محرمة أو حتى أجرة محرمة، يعني هو يريد الضمان، يقول أكو ضمان، والقابض يعني ادعى القابض أنها هدية فاسدة، لماذا يدعي الدافع القابض أنها هدية فاسدة ويعترف على نفسه بأخذ مال محرم؟ ها، ليدفع الغرمة، لدفع الغرمة يعني الضمان عن نفسه، الهبة الفاسدة لا ضمان فيها، بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان عندما بحث عن الحكم الوضعي للرشوة، يعني عن الضمان وعدم الضمان في الرشوة. هذا هو الفرع الثالث. ففي تقديم الأول، هذا الاحتمال الأول، ففي تقديم الأول يعني قول الدافع لأصالة الضمان في اليد، قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو الآخر، يعني تقديم الآخر يعني قول القابض لأصالة وجهه، لأصالة عدم سبب الضمان، نستصحب عدم تحقق الرشوة لأن مشكوكة، ومنع أصالة الضمان يعني ومنع قاعدة اليد لأن أكو تسليط مجاني. إذا استصحبنا عدم تحقق الرشوة إذن أكو تسليط مجاني، وجهان، هذان احتمال. أخواهما الأول يعني تقديم قول الدافع وبالتالي نثبت الضمان لأن عموم خبري على اليد. ليش نقدر قول الدافع؟ لأن عموم خبري على اليد يقضي بالضمان، عموم خبر على اليد يقول أكو ضمان، وفي مقامنا أكو يد ففيها ضمان. نعم، يخرج من تلك القاعدة حالة التسليط المجاني، وفي المقام نثبت عدم التسليط المجاني بالاستصحاب، لأن عموم خبري على اليد يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا، والأصل الاستصحاب يقتضي عدم تحققه، عدم تحقق التسليط المجاني، وبالتالي فالقاعدة في المقام يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهذا يعني الأصل، مو المصنف الآن يريد يرد على وجه الاحتمال الثاني وهو أصالة عدم تحقق الرشوة، كيف نرده؟ يقول وهذا يعني الأصل، أصل عدم تحقق يعني استصحاب عدم تحقق التسليط المجاني حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، عدم تحقق الرشوة هذا حاكم عليه، يلغي موضوعه بالتعبط، موضوعه الشك ولا شك مع وجود استصحاب عدم التسليط المجاني. ففهم فتشي المصنف يقول لنا فتشي، أكو عدة وجوه يمكن أن تذكر في المقام. هذا كافي والحمد لله رب العالمين. ها؟